بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الدعوات: باب الدعاء بعد الصلاة. قال: حدثني إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. قال: كيف ذاك؟ قال: صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم، وليست لنا أموال. قال: أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم؟ ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله. تسبحون في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدون عشرا، وتكبرون عشرا. قال: تابعه عبيد الله بن عمر عن سمي. قال: ورواه ابن عجلان عن سمي ورجاء بن حيوة، ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء رضي الله عنه، ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب الدعاء بعد الصلاة، أي المكتوبة. قال الحافظ: وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة أي المكتوبة لا يشرع، متمسكا بالحديث الذي أخرجه مسلم 592 من رواية عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. جاء بنحوها عن ثوبان إذا انصرف من صلاته قال كذا. والجواب أن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالسا على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن يقول ما ذكر، فقد ثبت أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه، فيُحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يُقبل بوجهه لأصحابه، أي يقول الدعاء. قال ابن القيم في الهدي النبوي، يعني زاد المعاد في هدي خير العباد: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة، سواء الإمام والمنفرد والمأموم، فلم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اصلا، ولا روي عنه باسناد صحيح ولا حسن. وخص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصر، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده، ولا ارشد اليه امته، وانما هو استحسان من راه عوضا من السنه بعدهما. قال: وعامه الادعيه المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، أي لا بعد الصلاة إنما فيها. قال: وهذا اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه مناجيه، فإذا سلم منها انقطعت المناجاة وانتهى موقفه وقربه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه ومقبل عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ ثم قال: لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ، بعد أن يفرغ منها، ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقب هذا العبارة الثانية، وهي الذكر لا لكونه دبر المكتوبة. انتهى كلامه من الزاد، كأنه اختصر منه، وفي زاد المعاد الجلد الأول 249. قال ابن القيم رحمه الله بعد قوله: ثم يسأل إذا انصرف عنه، قال: ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي، إلا أنها هنا نكتة لطيفة، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبح وحمد وكبر بالأذكار المشروعة عقب الصلاة استحب له أن يصلي النبي بعد ذلك ويدعو ما شاء، ويكون دعاه عقب هذه العبارة الثانية لا لكونه دبر الصلاة. فإن كان في من فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسوله استحب له الدعاء عقب ذلك، كما في حديث فضالة بن عبيد إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثنى عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. قال الترمذي هذا حديث صحيح، قال حديث صحيح، وهو صحيح وهو صحيح المسند. طيب، هو يرى أن الدعاء إذا دعا بعد الصلاة لا أنه بعد الصلاة يتحرى ذلك، ولكن لكونه ذكر الله بهذا الذكر فيدعو بعد الذكر. وقد أخرج الترمذي في جامعه قال حدثنا محمد بن يحيى الثقفي المروزي قال أخبرنا حفص بن غياث بن جريج عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. هذا حديث حسن إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، لكن في تهذيب التهذيب أن يحيى بن معين أن عبد الرحمن بن صابط أن عبد الرحمن بن صابط لم يسمع من أبي أمامة، معناه منقطع. وجاء في الحديث الآخر أربع دعوات لا ترد: دعوة المسافر والوالد لولده صائح من أفطر ودعوات وعقب الصلوات، لكن هذه الزيادة في ذاك الحديث ينظر. وفي كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله 376 ثم شرع له من الدعاء ما يختاره من مصالح دنياه وأخرى. والدعاء في هذا المحل قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام وأنفع للداعي لأنه يعني داخل العبادة. وهكذا كانت عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في الصلاة من أولها إلى آخرها، فكان يدعو الاستفتاح أنواع من الدعاء، وفي الركوع وبعد الرفع رفع رأسه منه، وفي السجود وبعد سجدتين، وفي التشهد قبل التسليم. وعلم الصديق دعاء يدعو به في صلاته، وعلم الحسن بن علي دعاء يدعو به في قنوت الوتر وفي الصلاة، كان إذا دعا لقوم أو على قوم جعله في الصلاة بعد الركوع. وهذا الحديث الذي في أسباع في حديث معلة أو ما سيذكره الحافظ محمول على أنه كان قبل السلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك والله وحسن عبادتك، لا بعد السلام، فإن ذلك أجوب. قال الحافظ وحديث أبي بكر في قول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، كان النبي يدعو بهن دبر كل صلاة، حملوها على قبل السلام. وحديث سعد الآتي: تعوذ من البخل بعد طرقه كذلك. حديث زيد بن أرقم: يدعو في دبر كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء الحديث. وحديث صهيب رفعه كان يدعو إذا انصرف من الصلاة: اللهم أصلح لي ديني، وهذا عند النسائي وابن حبان وغير ذلك. قال: فإن قيل المراد به دبر كل صلاة قرب إخراج آخرها وهو التشهد، هذا الذي يقولونه كل شيخ الإسلام وتلميذه قيم، قلنا ورد الأمر بالذكر دبر صلاة، دبر كل صلاة المراد به بعد السلام إجماعا كذا، حتى هذا حتى يثبت ما يخالفه بعد السلام، يعني هم إنما حملوه على بعد السلام، أما الإجماع فلا إجماع بعد السلام. وأما كون دبر الصلاة فقد اختلفوا في الدبر، دبر الصلاة هل قبل السلام أو بعده، يثبت ما يخالفه. قد أخرج الترمذي حديث أبي أمامة جوف الليل الآخر دبر الصلاة المكتوبات، وقال حسن. أخرج الطبري من حديث جعفر بن محمد الصادق قال: الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة، كفضل المكتوبة على النافلة. وفهم كثير من لقينا من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقا، وليس كذلك، فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة وإيراده بعد السلام. وأما إذا انتقل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ. صحيح، تنبيه جيد كما هو نص كلام القيم. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة حديث فيه الذكر سبحون، وهو نوع من الدعاء، الدعاء أي بعد الصلاة المكتوبة. عمم البخاري الدعاء والذكر وجعله بعد الصلاة. قال: ومناسبة هذه الترجمة لهما أن الذكر يحصل له ما يحصل للداعي، ذاكر يحصل له ما يحصل للداعي إذا شغله الذكر عن الطلب، كما في حديث ابن عمر رفاه يقول الله تعالى: شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لا، ليس كهذا الحديث ضعيف، لكن المقصود بالذكر والدعاء شيء، يعني بابها واحد. والحاصل ما قاله الإمام ابن القيم وابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية يقول كما في المجموع 32492، قال: الأحاديث المعروفة في الصحاح والسنن والمسانيد، بعد أن سئل عن هذه الأحاديث التي ذكر بعضها بذيب إمامة ومعاذ، هل هذه الأحاديث تدل على الدعاء بعد الخروج من الصلاة سنة، على أن ذلك سنة؟ أفتون وابسط القول في ذلك معجورين. أجاب: الحمد لله رب العالمين، الأحاديث المعروفة في الصحاح والسنن والمسانيد تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر الصلاة، دبر صلاته قبل الخروج منها، يعني التشهد الأخير، وكان يأمر أصحاب ذلك ويعلمهم ذلك. ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعا بهذا القيد، لا في الفجر ولا في العصر ولا في غيرهم الصلوات، بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقب الخروج من الصلاة، وذكر حديث: اللهم أنت السلام ومنك السلام، إذا انصرف، حديث المغيرة، وأذكار الأذكار بعد الصلاة. فالحاصل أن الكيفية التي أنكرها شيخ الإسلام وتلميذه هو أنه يبقى مستقبل القبلة ويدعو بعد الصلاة مباشرة وهم يؤمنون أو يدعون، هذا شيء، هذه بدعة. الشيء الثاني أنه ينصرف ويذكر الله ثم يدعو ويتحرى ذلك في الفجر خاصة وفي العصر خاصة وفي الصلاة كلها، فيدعو ويؤمنون، هو يدعو وربما رفع يديه وهم رفع أيديهم وأمنوا، وهذه الكيفية أيضا بدعة، لأنه دعاء جماعي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك كان يرفع يديه ويدعو. وأما نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقا فلا، فإن الأحاديث التي ذكرها الحافظ وبوب على مضمونها البخاري في صحيحه وأنا يعني ماذا تدل على أنه لا بأس بالدعاء دبر الصلوات المكتوبة قبل السلام كما نصت الأحاديث على ذلك الصحاح، وبعد السلام إن شاء، لأنه عقب عمل صالح، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، لكن لا على الطريق المبتدع. فممكن بعد أن يعني يسلم يدعو في نفسه بما شاء من الدعوات فيما بينه وبين الله عز وجل، دون أن يكون جماعيا، ولا أن يتحرى بذلك استقبال القبلة، ولا أن يتحرى رفع اليدين، ولا أن كذلك يكون يعني يدعو وهم يعمنون، ولا أن ينعم، ولا هذا، يعني عموم الدليل أدلة من قوله يدعو دبر كل صلاة، وغالب ما يكون الدبر دبر الشيء بعده، هذا الفراغ منه عقبه. وأما حديث معاذ: لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فيستحب قوله قبل السلام، وإن قاله ضمن ما يدعو به عند قبل السلام ضمن يتخيره، وإن قاله في سائر أوقاته ومنها بعد السلام فيما بينه وبين نفسه لا بأس. فأولا أبان الحافظ رحمه الله تحت هذا الباب ما يتعلق بحكمه، حكم الباب يعني حكم التبويب الدعاء بعد الصلاة ما حكمه، ثم بعد هذا البيان شرح حديث سبق أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم: صلون كما نصلي إلى آخره، وفي الشاهد من تسبحون وتحمدون دبر كل صلاة، تكبرون دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا تكبرون عشرا، وجاء بلغ 33. ثم ساق أيضا البخاري من أنواع الذكر: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. واعتبر هذا من ضمن الأدعية دبر الصلوات، واعتبرها غيره من ضمن الأذكار دبر الصلوات دون الأدعية التي فيها اللهم، فأخذ البخاري بالعموم وأخذ أولئك بالخصوص، وسبق ترجيح المسألة وبيان مضمونها، وتضمن حديث أبي هريرة المسابقة في الخيرات وفضيلة الغني الشاكر على الفقير الصابر، والمسألة فيها خلاف، وسبب تقدم أيضا أنه كان يتنافس في الطاعة. وفضيلة هذا ذكر دبر الصلوات سواء 33 وهو أفضل أو هذا 10 10 10، فإن هذا مما يسبق به الإنسان من بعده في الطاعات والخيرات. قوله كان يقول دبر كل صلاة إذا سلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك الجد. أن يقول ذلك ويتحرى يدل أنه كان يلازم هذا الدعاء أو هذا الذكر عقب الصلوات المكتوبات. كل هذا مما يتعلق بالصلوات المكتوبات للنوافل، فإن النوافل ما علم أنه كان يعقبها بأذكار. دبر كل صلوات مكتوبات، قال ابن بطال رحمه الله في هذه الأحاديث: الحظ على الذكر في أدبار الصلوات، وأن ذلك يوازي إنفاق المال في طاعة الله، لقوله: تدركون به من سبقكم. وسئل الأوزاعي: هل الذكر بعد الصلاة أفضل أم تلاوة القرآن؟ فقال: ليس شيء يعدل القرآن، ولكن كان هدي السلف الذكر بعد الصلوات. وفيها أن الذكر المذكور يلي الصلاة المكتوبة أي المفروضة، ولا يؤخر إلى أن يصلي الراتبة، فإن شغل عنه حتى صلى الراتبة قضى كن قضاء. ليس شيء يعدل القرآن، ولكن هذا الذكر السلف ساروا، والأدلة أيضا لأن هذا الذكر يقدم ثم بعده قراءة القرآن إن شاء الله. هنا بارك الله فيكم.